مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
أنت السلام ومنك رب الوضع نلقى السلام.
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج، الذي نتطرق فيه إلى رؤى وأفكار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حضرات المستمعين الأفاضل، اليوم نتطرق إلى جانب آخر من النص البعضي في نهج البلاغة، وهو جانب الموعظة بالتاريخ ووظيفة التاريخ. والتذكير بالماضين وبما عرض لهم من طوارق الدهر ونوازل الأيام، وبما ألم بهم من نكبات وآلام، وكيف أن كل ما نصبوا أنفسهم لجمعه من مال لم يغن عنهم شيئا حين حل بهم الموت. هذا التذكير بالماضين يتخذه الإمام عليه السلام وسيلة إلى تجسيم الواقع الذي يزيفه الناس ويفرون منه ويتمردون عليه. والتاريخ عند العاملين للدنيا على نحو جنوني ينقلب إلى مادة للتسلية واللهو، بدل أن يكون منبعا للعبرة ومقيلا من العثرة، وينقلب أيضا صدى ميتا لكائنات لا تصلهم بها صلة ولا تشدهم إليها وشيجة، فلا تثير مآسيه فيهم طائف حزن ولا تمدهم تجاربه بالبصيرة. ويحاول الإمام علي عليه السلام في هذا اللون من مواعظه أن يصل من قطع بينهم وبين التاريخ بصلات الفكر والعاطفة ووشائج العقل والقلب، ليعود التاريخ في أنفسهم مادة غنية بالحياة والحركة، فهي توجه وترشد وتمسك بالإنسان عن الزيغ والانحراف. قال عليه السلام: وخلف لكم عبرا من آثار الماضين قبلكم من مستمتع خلاقهم ومستفتح خناقهم، أرهقتهم المنايا دون الآمال، وشذبهم عنها تخرم الآجال، فلم يمهدوا في سلامة الأبدان، ولم يعتبروا في أنف الأوان. أولستم أبناء القوم والآباء وإخوانهم والأقرباء، تحتذون أمثلتهم وتركبون قدتهم وتطؤون جادتهم، فالقلوب قاسية عن حظها، لاهية عن رشدها، سالكة في غير مضمارها، كأن المعني سواها، وكأن الرشد في إحراز دنياها. وهكذا مستمعي الكريم، يقرر الإمام عليه السلام صلة التاريخ بهم، وأنه ليس غريبا عنهم، فهو تأريخ آبائهم وأمثالهم. ويقرر كذلك أن هذا التاريخ مشلول عن عمله، فهو لا يقوم بدوره في صياغة حياتهم، لأنهم لا يزالون ينتهجون نفس الخطة التي انتهجها من قبل آباؤهم، فكأن الدنيا عندهم غاية كل شيء ومنتهى كل غاية. وقال عليه السلام: فقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل، كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه وأخذه من مأمنه محمولا على أعواد المنايا، يتعاطى به الرجال الرجال حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا، كيف أصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين. وإذن فلم يغن عن هؤلاء تزييفهم لواقعهم وغرورهم بأنفسهم وحسبانهم أنهم خالدون. لقد دهمهم هذا الواقع وهم يحسبون أنهم في أمان، فهل أغنت عنهم أموالهم وهل حصنتهم قصورهم؟ لا، لقد ذهبوا، فليكن لك فيما صار إليه أمرهم عبرة تدفعك إلى اليقظة وترحض عنك الغفلة. مستمعي الكريم، ومن البين أن الإمام عليه السلام في هذا اللون من مواعظه لا يريد الناس على أن يفروا من دنياهم ويتركوا العمل لها، فقد رأيناه يكره هذا اللون من السلبية، إنما يريد أن يحملهم على أن ينظروا إلى الحياة من زاوية الواقع، وأن يصدروا في سلوكهم عن هذه النظرة الواقعية الوادعة المصيبة. ونحن هنا مستمعين الأفاضل نرجعكم إلى وصية الإمام إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام، إذ جاء فيها ما يهتز له البدن وتنزل به عبرات القارئ. ذكر الإمام عليه السلام أن طول الأمل ينسي الآخرة، ومن البين أن الإنسان حين ينسى أن ثمة عالما آخر سيصير إليه، فإنه يحصر جميع وجوه نشاطه في العمل لدنياه، ولا يتورع في عمله هذا عن سلوك أقبح الطرق الموصلة إلى حيازة المزيد من المال والتمتع بالمزيد من القوة. وهكذا يدفع طول الأمل إلى اتباع الهوى الذي عرفه الإمام بأنه يصد عن الحق، فهو يحمل صاحبه على ركوب كل شيء في سبيل الوصول إلى ما يريد. فإذا تمكن طول الأمل واتباع الهوى من نفس إنسان حملاه على طلب الدنيا على نحو جنوني يجعله خطرا اجتماعيا وعلى نسيان العمل للآخرة. في بعض الألوان الوعظية التي يحتويها القسم الوعظي من نهج البلاغة يحارب الإمام عليه السلام هذا الانحراف، ويدعو الغافلين عن مصيرهم إلى العمل له. فإذا كان طول الأمل غرورا خادعا، وكان اتباع الهوى باطلا، وكنا نعلم بأن المصير هو الموت، وأننا سنصير بعد الموت إلى دنيا أخرى نجزى فيها بما قدمناه من أعمالنا، نثاب إن أحسننا، ونؤخذ بجرائرنا إن كنا من ذوي الجرائر. وإذا كان هذا كله حقا، فلماذا لا نقدم لأنفسنا ما نحرزها به غدا، ونحن نعلم أننا حين ذاك لا نملك أن نعمل شيئا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ونحن نعلم أن الموت قد يلم بنا في أي لحظة، فلماذا التسويف؟ ومن البين أنه عليه السلام لا يدعو إلى ترك الدنيا، وإنما يدعو إلى العمل للآخرة، وكأن الإمام يدعو إلى الجمع بين الآخرة والدنيا، فهو لا ينهى عن العمل للدنيا، وإنما ينهى عن الاستغراق في هذا العمل، بحيث ينسى الإنسان الآخرة ويقفر ضميره من الشعور بالله، وينقطع ما بينه وبين مجتمعه من أواصر الود والرحمة، وذلك كله يحول بينه وبين أن يبلغ المثل الأعلى في الإسلام. قال عليه السلام: فليعمل العامل منكم في أيام مهله قبل إرهاق أجله، وفي فراغه قبل أوان شغله، وفي متنفسه قبل أن يؤخذ بكظمه، وليمهد لنفسه وقدومه، وليتزود من دار طعنه لدار إقامته. ما أحرى بنا مستمعين الكرام أن نتعظ بهذا الكلام البليغ. حتى حلقتنا القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في عقيدتنا في ذرية الصديقة الزهراء سلام الله عليها، في ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن في صلاتنا وجميع المسلمين نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني أمرنا الله عز وجل أن نقرن برسوله في صلاتنا آل الرسول. هذه عظمة، عادة لا يقرن بالنبي غيره، كيف أمر؟ الكل رووا أنهم المسلمين جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله نحن عرفنا كيف نسلم عليك، نزلت الآية الكريمة بالصلاة عليك، صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ علمهم الصلاة وقال قولوا محمد وآل محمد، يعني ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى ولا يفضل آله وما يضيف أحد معه، أصلا ما يقول لهم صلوا علي بهذه الصيغة إلا أن يأمره ربه عز وجل. إذن هذا أمر إلهي بأن نقرن آل محمد معه في صلاتنا. ولو فرض أننا حذفنا آل محمد من الصلاة تبطل الصلاة، لو قلنا اللهم صل على محمد وأصحاب محمد تبطل صلاتنا، لا يقبل الله، هكذا هذا نصها. إذن هؤلاء كفاهم بهذه المقام. والعجيب أنه الذين يجعلون الصحابة بمقامهم ويفضلونهم عليهم وهم في يوميا في صلاتهم يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن نقرنهم مع نبينا في صلاتنا ويجب علينا ذلك. لا، ليس عندنا مقام لأحد من الصحابة يبلغ هذا المستوى أو شيئا منه. من هم هؤلاء الذين نصلي عليهم في صلاتنا؟ نحن نعتقد أن آل محمد مصطلح المعنى اللغوي أيا كان، خلي يكون يشمل كل الناس المعنى اللغوي. النبي صلى الله عليه وآله وضع مصطلحات، وعادة الإنسان الصيدلي يضع مصطلحات، أي أصحاب فن يضع مصطلحات، سواق التاكسي يضعون مصطلح كلمة تعطي هذا المعنى وهي باللغة معنى آخر. آل محمد معناها اللغوي حتى لو عام، النبي صلى الله عليه وآله حددهم بالكساء وبالأسماء. ونحن عندنا أن آل محمد صلى الله عليه وآله هم علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي، هؤلاء محددون. الباقون ما حكمهم؟ بقية آل محمد، البقية ذرية، ذرية لهؤلاء بالمعنى اللغوي من آل محمد، من ذرية النبي صلى الله عليه وآله بالمصطلح آل محمد هؤلاء فقط، الاثنى عشر إماما والصديقة الزهراء سلام الله عليها، هؤلاء آل محمد بالاصطلاح بالمعنى اللغوي. نعم، أولئك ذرية لهم أحكام، هل هذه الأحكام الشرعية يمكن أن يشكل عليها؟ أول ما يأتي بعضهم ويقول كيف جعل الخمس لآل محمد حرمت عليهم الزكاة، وهذا عند كل المسلمين. لاحظوا أن الله عز وجل جعل لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله سواء بالمعنى الاصطلاحي أو لذرياتهم جعل لهم جزءا من ميزانية الدولة الإسلامية الخمس، وحرم عليهم الزكوات. لماذا تمييزا لهم؟ الآن يقولون أنتم ليش تفضلون السادات؟ نقول لهم إذا أنتم تصلون في صلاتكم عليهم، ليش نحن ما نفضلهم بما خصهم الله به من الخمس؟ من تقصدون؟ يقولون نحن بصلاتنا نصلي على محمد وآل محمد كل بني هاشم. طيب كل بني هاشم الآن 20 مليون، بنو هاشم فيهم فساق فجار، فيهم نصارى، فيهم ملحدون، كلهم تصلون عليهم؟ نحن نقول نحن آل محمد الذين نصلي عليهم هم المعصومون فقط، وغيرهم ذرية. هذه الذرية إذا مؤمنة وإذا سيد مؤمن ومستحق له أن يأخذ من الخمس، وإذا لا ليس محتاجا لا يأخذ من الخمس، وإذا ليس مؤمنا لا حبا ولا كرامة. نحن لا نصلي عليه ولا نهتم به إذا لم يكن مؤمن أو كان فاسقا أو فاجرا. إذن نحن اعتقادنا أن آل النبي صلى الله عليه وآله بالمصطلح الشرعي هؤلاء نصلي عليهم، ومودتهم وطاعتهم فريضة. بقية الذرية إما أن يكونوا مؤمنين أو فساقا وفجارا. المؤمنين منهم لهم احترامهم، المحتاجين من المؤمنين هؤلاء لهم الخمس أو قسم من الخمس. هذا الخمس يقولون كيف تعطوا الخمس للسادة؟ نقول لهم وما يمنع ذلك وما الضرر في ذلك؟ إذا هو من ذرية النبي، من ذرية علي وفاطمة سلام الله عليهما، وهو مؤمن ومحتاج، ولما لا يعطى؟ هل من مانع أن يكون هناك تشريع في دولة؟ إذا شخص أسس دولة، أو شخص نابغ مثلا أينشتاين، إذا شرع المشرعون الإنجليز قانونا الاهتمام بالفقراء من ذرية أينشتاين على أمل أن ينبغوا، وإذا وأنه قانون وميزانية لمن يكون محتاجا منهم أنه يرعى ويدرس ويعطى معيشته ويكفى معيشته، يقولون والله هذا أمر راقي. لماذا في الإسلام ليس راقيا؟ لماذا التشريع الإسلامي بأنه يكفى المتدين المحتاج من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، من ذرية علي وفاطمة، يكفى مؤونته على أمل أنه ينبغ ويطلع منه يخدم الإسلام؟ إذا نظرنا إلى أبناء علي وفاطمة والخدمات التي تمت على يديهم للإسلام عبر التاريخ، نجدهم أعظم أسرة خدمت الإسلام. نابغون منهم العلماء، المراجع، الفاتحين، العباقرة، القادة. إذن هؤلاء طلع منهم. إذن هذه الرعاية، تشريع الرعاية للمحتاجين من بني هاشم، أثمر ثمرات عظيمة ويثمر ثمرات عظيمة في الأمة، وهو تشريع صحيح سليم عقلي منطقي تقدمي. الذين يشكلون على احترامنا للذرية المباركة للزهراء سلام الله عليها، أو على إعطاء الحقوق الشرعية للمحتاج منهم، هؤلاء إما ما يستوعبون الموضوع، لم يستوعبوا، وإما في قلوبهم شيء، في قلوبهم مرض، وإلا في العناية بالمحتاجين من هذه الذرية الطاهرة المباركة أي أمة تفتخر بها وتهتم بها. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي، قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي، كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي، هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وطهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إلهي مهلجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدب الآثام، تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. إذا اعتقد شخص أن المكان مغصوب فصلى فيه بطلت صلاته، وإن انكشف الخلاف، مثلا إن زيدان دعاني إلى بيته وأعلم أن هذا البيت لمشردين مسفرين، فاعتقدت بالغصبية وتسامحت فصليت فيه، وبعد ذلك علمت أن زيدان ما سكن في الدار حتى أرضاهم، فصلاتي باطلة. لماذا؟ لأن من شرائط الصلاة قصد القربة، وهي لا تتحقق مع اعتقاد الغصبية، فصليت بدون قصد القربة والتقرب، فصلاتي باطلة من هذه الجهة. ننتقل إلى حكم آخر: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء. مثلا إذا اجتمع كم نفر واشتروا أرضا وجعلوها مصنعا مثلا، فلا تجوز الصلاة لأحد منهم إلا بإذن الجميع، لأنه كل واحد له حصة وحق في هذا المكان. وكذلك لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي. مثلا إذا وقعت حرب في منطقة وارتحل أهلها حيث هجروا هذه المنطقة، فلا يجوز لنا التصرف ولا تصح الصلاة في هذه الأماكن إلا بإجازة الحاكم الشرعي. من هو الحاكم الشرعي؟ أي المجتهد الجامع للشرائط. ومثال آخر: إذا مات شخص له أرض أو دار ولم نعلم له وارث أم لا، وبقي هذا الملك مدة طويلة فلم يدعي أحد أنه وارث له، فإذا أردنا أن نصلي في هذا المكان في هذه الأرض أو في هذه الدار، فلا بد من إذن الحاكم الشرعي، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيه وأن نصلي فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي. فينبغي لنا أن نحتاط في أمور ديننا وفي أموال الناس، ولا نتصرف بتصرف نندم فيه في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيها الناس، أنتم على ظهري سفر، والسير بكم سريع، لقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبلياني كل جديد ويقرباني كل بعيد، فعد الزاد لبعد المفاوز. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من علم أنه يفارق الأحباب ويسكن في التراب ويواجه بالحساب، كان حري عليه بقطع الأمل وحسن العمل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم الذم وأنا مسؤول اختياري. أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري. للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري. واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري. عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل أصولا عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري. عابر بليلي ونهاري وجناتي تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي البداية النهاية أرسم روحي حياتي البداية النهاية أرسم روحي حياتي.
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وراء